فيا أيها الإخوة الكرام، من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق الوالدين تجاه أولادهما، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. فالرجل مسؤول عن جميع من في البيت، والمرأة مسؤولة هي الأخرى عن بيت زوجها وولده كذلك. ومن منطلق الأمانة التي حملها الله تعالى للوالدين تجاه أولادهما، ومن منطلق ما أمر الله تعالى به الوالدين من وقاية لهما وأهليهما من النار وعقاب الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن منطلق حرص الوالدين على عقيدة أبنائهما وصحة دينهم واجتماعهم على صعيد واحد في دار النعيم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن منطلق سعادة الإنسان بأولاده في الدنيا والآخرة، من هذه المنطلقات التي ذكرناها، أمر الله تعالى الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بالعبادة، بالصلاة، بالصيام، وأن يأخذوا على أيديهم إذا قصروا في عباداتهم ولو لم يدخلوا سن التكليف، أن تأخذ على يدهم إن قصروا وإن ارتكبوا المخالفات ولو لم يجري القلم عليهم، أنت مأمور أن تأخذ على يدهم. ولن يستطيعوا أداء العبادة إلا بعد تعلمها وحفظها ليقوموا بها على الوجه الأكمل. ولهذا جاءت النصوص بالأمر بالعبادة. أيها الإخوة الكرام، يا من أنتم حريصون على بر أبنائكم لكم عند الشيخوخة والضعف الثاني، إمتى الضعف الثاني؟ عند الشيخوخة. خلقنا ربنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة، إذن القوة هي الأصل فيك أم الضعف؟ الأصل فيك هو الضعف. يا مسكين يا مغرور، بقوتك أيام شبابك أيام معدودة وتنتهي، وسترجع إلى ما كنت عليه. أنت عبد ضعيف، اغتنم فترة الشباب، فترة القوة قبل أن يأتيك الضعف والشيخوخة. اغتنم هذا لا بالعنفوان ولا بالقهر ولا بالشدة، اغتنم هذا بزرع الخير في ذريتك أولا، لأن ذريتك إن لم ترعك فلن يرعاك أحد. إن ذريتك لا قدر الله لفظتك في أيام ضعفك، من الذي سيرعاك في ذاك الوقت؟ كما تدين تدان. لذلك يا من أنتم حريصون على بر أبنائكم لكم عند الشيخوخة والضعف الثاني الذي ينتظركم، مروا أولادكم بالعبادة لله تعالى، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته. شو الدليل على ذلك؟ وما خلقت الجن والإنس. شوف الحج، ربي جل وعلا أقامها على العباد. هذه الآية الكريمة عند عامة المسلمين رجالا ونساء كبارا وصغارا، كما يحفظون سورة الفاتحة يحفظون هذه الآية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مروهم بالعبادة ليتشرفوا بالطاعة لله عز وجل ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينتفعوا من طاعتهم لله تعالى بحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على العبادة هي خير دائم ونبع مستمر وعطاء متجدد يكون في نفس الولد، وهذا من حق الولد على والديه. أليس من نعيم الدنيا أن يكون للإنسان قرة عين من ذريته؟ أنا أتساءل مع الأغنياء وأتساءل مع المسؤولين وأتساءل مع الأطباء والمهندسين، ما هي قرة عينك يا أيها المسؤول، يا أيها الغني، يا أيها المثقف، يا أيها الطبيب، يا أيها المهندس، ما هي قرة عينك؟ المال، الجاه، السيادة، الريادة، الشهادات، وتدخل إلى بيتك فترى الجحيم في بيتك عندما ترى ولدك ليس كما تريد. قرة العين أن يرى العبد ذريته كما يريد هو، والذي يريده العبد المؤمن من ذريته ما أراده الله عز وجل. سئل سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سئل من هو اللي سئل؟ الحسن البصري سئل، فقيل له: يا أبا سعيد، ما هي قرة الأعين، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ يعني عندما نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، في الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل والله في الدنيا. قال: وما هي قرة العين في الذرية في الحياة الدنيا؟ ما هي قرة العين؟ قال: هي والله أن يري الله العبد من زوجته، من أخيه، من حميمه طاعة الله عز وجل. قرة العين أن ترى زوجتك وأخاك وحميمك على طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى والدا أو ولدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. والله قرة العين أن تنظر إلى أصلك تراه في طاعة الله، أن تنظر إلى زوجتك أن تراها في طاعة الله، أن ترى ذريتك في طاعة الله، وأن تنظر إلى حميمك أن تراه في طاعة الله. شو بدك أحسن من ذلك؟ أصولك في طاعة الله، زوجك في طاعة الله، أبناؤك في طاعة الله، صديقك في طاعة الله، هذه هي قرة العين بالنسبة للإنسان المؤمن. قرة العين أن ترى ولدك ملتزما شريعة الله، وأن تراه متفقها، أن ترى ذريتك ولدك بناتك أن تراه متفقها في دين الله، صاحب سيرة حسنة وأخلاق حميدة. أما إذا ابن ما في عنده التزام ولا يفقه شيئا من دين الله وهو صاحب سيرة سيئة وأخلاق مذمومة، هل هذا قرة عين للإنسان؟ هل يا ترى هذا الذي ما التزم شرع الله والذي ما تفقه في دين الله وكان صاحب سيرة سيئة وأخلاق ذميمة، أتتوقع أن يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أيها الإخوة الكرام، كان ساداتنا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام يهتمون اهتماما بليغا في الذرية. هذا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يدعو ربنا عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليؤدوا الصلاة. إشي مو ليؤدوا الصلاة، ليقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة تعطيك ثمارها، وما هي ثمارها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما قال في دعاء سيدنا إبراهيم ربنا ليؤدوا الصلاة، لا، ليقيموا الصلاة. عم بيراقب ولده، وهل يا ترى يصلي إقامة أم أداء؟ ما هو الفارق بين الإقامة والأداء؟ الأداء أن يأتي بأركانها: قيام، ركوع، سجود، سلام عليكم، السلام عليكم، طاير. وأما إقامتها أن يأتي بأركانها ثم أن يكون من الخاشعين في صلاته وأن يستحي من الله عز وجل. مو من المعقول أن ترى هذا الولد مع الوالد يصليان ثم يخرجان إلى معصية الله عز وجل. هذا الرجل مع ولده ما أقام الصلاة، إنما أداها أداء، وبالتالي لن يكون هذا الولد قرة عين لوالديه. وقال الله عز وجل عن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل. سيدنا إسماعيل ابن مين؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. مين هو سيدنا إسماعيل؟ ربنا ليقيم الصلاة، أقام الصلاة. انظر إلى الولد بعد والده: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. يا أيها الأب، يا أيتها الأم، يا من تربيان الولد ليكون قرة عين أو قرة عين لكما، تحققا أنتما بالوصف الذي يريده ربنا عز وجل. سيدنا إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ونحن اليوم ما في عندنا صدق في الوعد، وبالتالي أبنائنا شلون بيطلعوا؟ في عندنا صدق في الوعد؟ بكل أسف الآن إذا واحد بيعود للتاني، وهذا كان مهندس ومرتب حاله واعتبر حاله متمدن وأنه من أصحاب الحضارة، لا صلاة ولا عبادة، بيقول له للإنسان المسلم إلا أخي أنا بدي وعد منك وعد إنجليزي، وعد أوروبي، ما بدي وعد عربي. ليش؟ وعد العربي إما تجي لعندي الساعة 8 من 8 إلى 9، في 9 إذا ما جيت بالعشرة روح. وين هذا الوعد؟ شو هالوعد هذا؟ إنه كان صادق الوعد. والله أقول أيها الإخوة، يجب مو من نافلة القول، مو من نافلة الفعل، يجب على الرجل وعلى المرأة أن ينضبطا بالوعد في الدقيقة، لا والله أقول في الثانية مو في الدقيقة، في الثانية، إنه كان صادق الوعد. لأن الخلف في الوعد ليس من صفة الإنسان المؤمن، الخلف في الوعد من صفة الإنسان المنافق، ولا يليق برجل مسلم ولا امرأة مسلمة أن يكون خلف الوعد طبيعي عندهم. فلان تعرفه منضبط بالوعد، والله إن تأخر دقائق معدودة على كف الأصابع الواحدة إن شاء الله خير، إن شاء الله يكون المانع خير، لأن هذا ليس من شأنه أن يتخلف. أما إذا كان معروف في الوعد، فلان بده يجينا أخي الساعة 8، فلان بده يجي إيه؟ إذا أجي الساعة 9 بالعشرة اضرب له تحية وسلام، لأنه ما شاء الله. وأقول وبكل أسف الكثير من طلاب العلم الذين عرفوا بالخلف في الوعد، خاصة بكل صراحة في وعد عقد زواج، في مناسبة من المناسبات، المتأخر وأكثر الناس تأخرا طالب العلم. إذا كان طالب العلم هذا وصفه، وطالبة العلم هذا وصفها، فعلى الأمة السلام. سيدنا إسماعيل الذي قال أبوه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، انظر إلى سيدنا إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان، شوف التسطير التاريخ اللي عم سطره ربي عز وجل لسيدنا إسماعيل، وأنا وأنت ماذا يسطر الناس عنا بعد موتنا؟ بعد موتنا كان ما في عنده التزام بالوعد، ما في عنده صدق، أخلاقه سيئة، كان سيقال عنك كان إن شئت وإن أبيت، فانظر ماذا سيقال عنك بعد كلمة كان، مو بيقول له أملئ الفراغ التالي، كان والدك، كانت أمك، كان أخوك، كانت زوجتك، عبي الفراغ، شو كان؟ انظر إلى تاريخ سيدنا إسماعيل، إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ها هاي قرة العين، ولد ما بينضبط بالأوقات، ولد سيء الأخلاق، ولد لا يحافظ على صلاته، ولد يكفر بالله، ولد له قرناء سوء، ولد جل وقته على النت، هذا ما ولد قرة عين. أيها الإخوة، ساداتنا الأنبياء والمرسلون اهتموا اهتماما بليغا في مسألة الأولاد. قال الله تعالى عما في وصية سيدنا لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه: يا بني أقم الصلاة. ما في أدي الصلاة، قال له أقم الصلاة. أولادنا عم يقيموا الصلاة؟ الله يتوب علينا. أبناؤنا يحافظون على صلاة الجمعة والجماعة؟ أبناؤنا يهتمون بهذه العبادة، بهذا الركن العظيم؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هي التربية أيها الإخوة، هذه التربية التي ينبغي أن يتربى عليها أبناؤنا. ويقول الله تعالى آمرا نبيه وحبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه أم لا؟ امتثل. وامتثل النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل، فأمر أمته، مو بس أهل بيته، أمر أمته بالصلاة، وبين صلى الله عليه وسلم متى يبدأ الصبي بالصلاة تمرينا وتدريبا، ثم متى يضرب عليها إذا قصر، وكل ذلك قبل التكليف بها، حتى إذا بلغ كان معتادا على أدائها غير متثاقل منها. روى الترمذي عن سبرة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: علموا، وفي رواية: مروا الصبية بالصلاة ابن 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم ابن 7. حفظانين الحديث، أتأمر ولدك بالصلاة وهو ابن 7؟ صغير لسه، صار عمره 20 سنة، عم تأمر ابنك بالصلاة؟ صغير لسه، ما بفهم، ما بيفهم 20 سنة. بنتك عم تأمرها بالحجاب؟ صغيري ما بتفهم. شاد عمرها 15 سنة، 16 سنة. والله من نهارين ثلاثة قال لي: والله يا أخي زوجت بنتي، بنتي والله صغيري ما بتفهم شيء، عمرها 20 سنة، ويعني ما سمعت كلمة لزوجها، وقال لها: أنت طالقة؟ يعني قال لي مو لازم يتحمل، ما بتفهم شيء. إيه ما بتفهم؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ابنك مع بنتك عمر 10 سنوات ما يناموا في فراش واحد، يقينا مفهوم الكلام، مفهوم الكلام. قارب سن التكليف، في سن المراهقة، وهي في سن المراهقة، وخاصة في هذه الآونة، النت ما ترك أمرا مستورا، فضح والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض من البنات أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض، لأنه جرى عليه القلم. فيكون الوالد بتعليمه وأمره ولده بالصلاة منذ الصغر قد أدى ما وجب عليه وبقي ما يجب له، وبذلك تبرأ ذمته من ناحية، ومن ناحية أخرى يخرج الولد صالحا دينا مستقيما بإذن الله، ويكون مردود ذلك عليه بإذن الله، على الوالد وعلى الولد. يعني عندما تكون بارا بوالدك خير هذا يعود على الوالد ويعود عليك أنت يا أيها الولد. أيها الإخوة الكرام، لنهتم بتربية الأبناء والبنات منذ نعومة أظفارهم، ولنربيهم على طاعة الله عز وجل وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحذر أبناءنا من دعاة السوء والفاحش والفحشاء والمنكر، ولنحذرهم من أصحاب الشهوات، لنبعدهم عنهم بأسلوب حكيم، لنبين لهم مفاسد ومضار الصحبة السيئة، لنحذرهم من الانغماس في الرذائل والمخالفات الشرعية، ولنحذر أبناءنا وبناتنا مضار الجوال. من يومين رجل شاب يعني بجانب ولده، الله تعالى أعلم، يعني 7-8 سنوات، بارك، بنطال قصير مكشوف العورة، وفي يده الجهاز ويقلب في هذا الجهاز. سامحوني أن أقول والله خشيت أن أقدم النصيحة له والناس كلها بدأت تلتفت له، لأنه سامحوني أحيانا أقول أعطي تنبيها كلها تلتفت، نشوف مين هذا. يا أخي لا تلتفت، لا تلتفت. عندما ترى إنسانا يقدم نصيحة لا تلتفت إلى المنصوح حتى لا تكسر في خاطره. أحيانا ينبغي أن تكون النصيحة، لأنه ربما أن يخرج بسرعة، وهذا ينبغي أن يقدم له النصيحة، ولكن ما استطعت خشية جرح الشعور للولد ولوالده. الجوال، أتحدى الحاضرين واللي عم يسمعوا كلامي، إذا بيستطيعوا يمنعوا الجوالات من أيدي أبنائهم الذين هم من أعمار 4-5 سنوات إلى عمر 15 سنة، أتحداهم إن كانوا يستطيعون أن يأخذ الجوالات من أيديهم. ماشي، أعطيته الجوال، هل أنت مراقب له؟ وهل تعلم ما هي أضرار هذا الجوال؟ لا أقول الأضرار المادية على جسد الولد، الأضرار التي تتعلق في خلق هذا الولد وفي سلوك هذا الولد. من الذي جنى على الأبناء؟ بأيدينا نحن، والأم أشد حالا تحمل المسؤولية، لأنه هي مثل المغرس خلف زوجها، جيب ابن عمه ابن عمته ابن خاله ابن خالته عنده، ليش ما عندنا؟ الناس أحسن مننا، أولاد الناس أحسن مننا، جيب الجوال لابنك ولبنتك، وبعدين تدخل على البيت بتشوف زوجتك وتشوف ابنك وتشوف بنتك كلهم حيطين الجوالات، وانت جالس عم بتطلع، وانت المربي. الجوال بيربي الا انت بدك تربي. اسأل الله ان يردنا الى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.